السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته الأعظم المستكملين الشرفاء. وبعد، إخوتي الكرام، يعني محاضرة المعهد، نسأل الله أن يجعل هذا المعهد مباركا ويجعل القائمين عليه من أحسن الناس فعلا ومن أعظم الناس قربا من الله جل في علاه بهذا المعهد، وأن يكون صرحا عظيما، وأن يكون إخلاصا لوجه الله الكريم، فمكان الله دام واتصل ومكان غير الله انقطع وانفصل. وأسأل الله جل في علاه أن يجعل هذا يعني عملا طيبا يصل به المرء إلى السماء، وأن يكون نواة لنصرة هذا الدين، ونواة أيضا لنشر السنة بين الناس، وأيضا لرجوع الناس إلى الكتاب الكريم الجليل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. نعم، الكلام على أصول التفسير. طبعا إذا قلنا كلام على أصول التفسير، ردنا معك أبا عبد الله أيها الشيخ المبارك الكريم، لك جهودات، شكر الله لك هذا الجهود، وأعلم أنك تصبر علينا كثيرا، وقد أسأنا معك وقصرنا، لكن أنك تصبر علينا وتحسن إلينا وتدفعنا دفعا إلى الخير، هذا من فضلك وأدبك وكرمك وإحسانك وبرك. نسأل الله أن يكلل جهودك ويجعل مساعيك في مرضيه، ويجعلك ممن يسعى سعيا حثيثا إلى رفع راية الدين براية القرآن والسنة. فما نجات ولا جنة لنا إلا بالسنة، إلا بالقرآن والسنة. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. أحفظ لك فضلك وأشكر لك إحسانك وبرك، ونسأل الله أن ينفع بك الأمة الإسلامية. حبيبي يا أبا عبد الله السويفي، نسأل الله فضيلة الشيخ أن يجعل مساعيك في مرضيه، ويكلل لك جهودك هذه تسعد بها وترى نفسك قد يعني غرست غرسا للتوحيد وللسنة، ونواة لرفع الراية، راية السنة وقمع البدعة. ونسأل الله أن يجعلنا ممن يتعاون على البر والتقوى. أولا إخوتي الكرام، الكلام على أصول التفسير، الأصل في هذا الباب أن نتكلم على المفسر، على كلام الله جل وعلا، على القرآن. لذلك المحاضرة اليوم ستكون مقدمة بين يدي الكلام على أصول التفسير، يعني من أكثر من نقطة، يعني القرآن وتعريف القرآن وفضل القرآن، وأيضا الكلام على علوم القرآن ومعنى التفسير وفضل التفسير وطرق التفسير، إذا الوقت يعني كان معنا، لأننا أطلت على الناس جدا والفتاوى طالت، فسامحوني خطأ مني، فأنا نص ساعة لأن في دروس بعدها، فهمني؟ فإن شاء الله إن كان، وإلا سنقسم المحاضرة على محاضرتين بإذن الله تعالى. أقول إخوتي الكرام، القرآن أشرف العلوم على الإطلاق، ولذلك انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان بن عفان: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وأيضا أنت الآن تأوي إلى ربك بأفضل يعني الكلام، لأنه لا يتقرب إلى الله تعالى بأفضل مما خرج منه. فالكلام كلامه، وتكلم الله به بصوت وحرف، وسمعه جبريل ونزل به إلى النبي الأمين. وهذا القرآن قال فيه رب العالمين بيانا في كتابه، قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وأيضا قال يعني الله جل في علاه، قال ورتل القرآن ترتيلا، قال: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك كبيرا، وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ولما أمر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بنشر ما يسمعنا، فقال: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، من آيات الله والحكمة. القرآن يعني برجوع لمجامع اللغة والتفاسير التي تهتم بالكتاب المبين، القرآن له تفسيران. الأول أن القرآن هو اسم علم على كتاب الله ليس مشتقا، والثاني أنه مشتق من فعل مهموز وهو قرأ، أقرأ، ويعني تفهم، تفقه، تدبر، تعلم، تتبع، وقيل تنسك، تعبد، وقيل اقرأ تحمل. فالعرب تقول ما قرأت هذه، ما قرأت هذه الناقة في بطنها سلا قط، أي ما حملت جنينا قط، وهذا من لسان العرب. فالمعنى هنا اقرأ أو القرآن، أي تحمل القرآن، تحمل هذا القرآن بقرينة قول الله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، واستعن على تحمل القول الثقيل بقيام الليل كما قال الله تعالى قم الليل إلا قليلا، قال ورتل القرآن ترتيلا، وكما قال الله تعالى وقد حمل اليهود وأمر به في أول السورة، فقد حملت اليهود التوراة فلم يحملوها، وقيل من القر بتسكين الراء من القر، وهو الجمع والضم، وده اللي قاله الإمام الشافعي في مسألة الحيض في القر يعني، فقال القر هو الضم، وقيل من فعل غير مهموز بدون همز وهو قرن، من قرنت شيء بشيء وهو القران، وقيل من القرى الضيافة يعني والكرم والجود، ما اجتمع قوم في بيئة من بيوت الله يتلون كتاب الله وتدرسونه وبينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، هذا إكرام. وقال إن هذا القرآن مأدبة الله فتعلموا من مأدبته ما استطعتم. وأما تعريف القرآن، تعريف القرآن في الاصطلاح هو كلام الله تعالى سبحانه وتعالى، هو كلام الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم المعجز بلفظه ومعناه، المتعبد بتلاوته، المنقول إلينا بالتواتر، المكتوب في المصاحف من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس. هذا التعريف الطويل يحتاج إلى تفسير. إذن القرآن هو كلام الله، كلام الله شوف هو الكلام، نقول المضاف إلى الله نوعان، المضاف إلى الله نوعان، إضافة معاني وإضافة أعيان مستقلة بذاتها. الإضافة الأعيان كالكعبة، الكعبة بيت الله، كعيسى، عيسى روح الله، روح مخلوقة من قبل الله جل وعلا، ناقة الله وسقياها، فنقول هنا الكعبة بيت الله عين مستقلة بذاته، عيسى روح الله مستقل بذاته، فإضافته إلى الله جل وعلا إضافة مخلوق لخالق. طب ما هو المخلوقات جميعا يعني أو الكون بأسر مخلوق، نقول الإضافة إضافة تشريف، الإضافة هنا إضافة تشريف. أما إذا كانت معاني كأن تقول قدرة الله، عزة الله سبحانه وجل في علاه، كلام الله، فهذا إضافة المعاني، إضافة صفة الموصوف. فلما أضاف الكلام لله جل في علاه علمنا أنه صفة من صفات الله، والكلام الله جل في علاه هي من الصفات الفعلية، والصفات الفعلية جميعا لابد أن تعتقد فيها أنها قديمة النوع حادثة الأفراد، لا يقال اكتسبها ولم يكن متصفا بها، هذا معناها قبلها كان موصوفا بالنقص، حاشا لله، تعالى الله علوا كبيرا ما يقول الظالمون. فهو كلام الله صفة من صفاته سبحانه وجل فعلا، فالكلام صفة من صفات الله، والله تكلم بصوت وبحرف وسمعه جبريل النبي الأمين ونزل به إلى الرسول الأمين، وصفة الكلام ثابتة لله جل فعلا بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. أما في الكتاب فقد قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ومن السنة قال أعوذ كلمات الله التمات من شر ما خلق، أضاف الكلام لله جل وعلا أضاف صفة الموصوف. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يجمع الأولين والآخرين فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. إذن هو في التعريف كلام الله، وهو بصوت وبحرف بلفظه ومعناه، خلافا للأشاعرة الضالة الذين يقولون بالكلام النفسي، فالله متكلم وكلامه مسموع. وقد قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، ده تأكيد بالمفعول المطلق، فصار نصا في المسألة، صار نصا في كلام الله جل في علاه. إذن هو كلام الله، والله اسم أعلم على الإله المعبود، والله هو الاسم الأعظم لأنه أكثر الأسماء ذكرا في الكتاب، وكل الأسماء تضاف إليه على أنها صفات ولا عكس. فهو كلام الله المنزل على نبيه محمد، المنزل فيه إثبات علو الله جل في علاه. وللقرآن ثلاث تنزلات، فالقرآن له ثلاث تنزلات. الأولى ثبوته في اللوح المحفوظ، يوم أن خلق الله القلم فقال له اكتب، قال ما أكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. الثاني نزوله جملة واحدة ليلة القدر، كما قال ابن عباس نزل جملة إلى السماء الدنيا، ثم بعد ذلك نزل منجما مواكبا للأحداث، وهذا في ليلة القدر. النزول الثالث هو النزول المنجم المفرق مواكبة للأحداث. وفي القرآن ما يشير إلى ذلك، فكلمة أنزل في القرآن تنصرف إلى الإنزال جملة واحدة، وكلمة نزل تنصرف إلى الإنزال المنجم. قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، فهذه معناها أنه نزل كلية جملة واحدة. وقوله إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، يشيران إلى الإنزال جملة واحدة. وقوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وقوله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، هذا معناه التنزيل المنجم. كانت الآيات تأتي مواكبة للأحداث، فإذا هو كلام الله المنزل، إما التنزيل جملة أو التنزيل. طبعا في اللوح المحفوظ عندما خلق القلم قال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كان يوم القيامة. يعني إيش؟ يعني القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ، نعم مكتوب، وصفاته لا مكتوب، مكتوبة نعم. طب اللوح المحفوظ مخلوق، قلنا نعم مخلوق، والذي في اللوح المحفوظ ليست صفات الله لكن مكتوبة، ما كتب. كما أن القرآن هو كلام الله لكن المصحف الذي بين أيدينا مخلوق، جلاده مخلوق، الأوراق مخلوقة، الأحبار المكتوب بها مخلوقة، لكن الكلام كلام الله جل وعلا صفة من صفاته، ليس مخلوق. قال الله تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فلا أقسم. وقول هنا فلا أقسم مواقع النجوم، أي نجوم القرآن، بقرينة أن المقسم عليه هو القرآن، وإنه لقرآن كريم. كل ذلك دلالة على أنه يتنزل منجما، ينزل مواكبا للأحداث. هذا في التعريف كلام الله تعالى سبحانه وتعالى المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد رسول الله. وهذه المعجزة العظيمة التي كانت لنبينا صلى الله عليه وسلم، قال ما من نبي إلا وأعطاه الله جل وعلا من المعجزات، على مثله يؤمن الناس. قال وكانت المعجزة التي أتيتها هو هذا الكتاب صالح لكل زمان ومكان، والذي قال بأنه ليس صالح لكل زمان ومكان كفر كفرا كليا سقط عليه الحكم. لو قال هذا القرآن هو يصلح للرمال والجمال ولا يصلح لهذه الزمانات التي فيها التكنولوجيا الراقية، هذا كافر برب العرش. فهو نزله على محمد صلى الله عليه وسلم، وكانت المعجزة الخالدة له هو هذا الكتاب، ولذلك لا تقام الساعة حتى يرفع من الصدور والسطور. المنزل على نبي محمد صلى الله عليه وسلم، محمد سيد الأولين والآخرين، وهو أفضل الخلق أجمعين. قال ابن عباس السنة صحيح، قال والذي نفسي بيده ما خلق الله ما برأ وما زرى أكرم عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. المنزل على نبي المعجز هو معجزة، فعل من أفعال الله تعالى الخالقة. المعجز هو أن الله جعل يعني جعلها معجزة لنبي أمي أتى بكل هذه الفصاحة والبلاغة وتحدى به الجميع. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. قال تعالى أم يقولون افترى، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. أم يقولون افترى، قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فهو معجز، ولأن الله جل وعلا أعجزهم من يأتوا بمثله. جاء نزل القرآن على أفصح العرب، كان أحدهم عنده عيب في لسانه، فكان يأتي من الصباح يقول أبيات الشعر إلى المساء لا يأتي باللكنة أو بالحرف الذي هو فيه عيب في لسانه، كان يكون ألزغ في الراء
فلا أتي بكلمة فيها راء حتى لا يظهر عيبه أمام الناس. وهذا أمر جلل. فصحاء بلغاء الوليد بن المغيرة لما سمع القرآن قال والله ليس بالشعر، نحن أعلم الناس بالشعر وليس بالكهانة، علمنا كلام الكهان. قالوا إذا قل فيه قولا، قال إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسفله لمغدق وإن أعلاه لمثمر. فخشي أبو جهل الخبيث من إسلامي فأتى بالمال وقال قومك يعني جمعوا لك هذا المال لتقول فيه قولا. قال أقول فيه إنه قول كما وصف الله جل وعلا، فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. فهنا الله جل وعلا قال لو كان قول البشر ائتوا بمثله، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثلي وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، إن كنتم صادقين. قال الله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، شوف التعجيز وصل لفين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين. إذن هو المنزل على نبي محمد صلى الله عليه وسلم المعجز المنقول إلينا بالتواتر، المنقول إلينا بالتواتر، وهذا شرط من شروط أن يكون قرآنا، هذا شرط من شروط أن يكون قرآنا أن ينقل إلينا بالتواتر. فجاء عن جبريل عليه السلام عن الصحابة حتى أمر بجمعه أبو بكر رضي الله عنه بعد حروب الردة لما قال له عمر استحر القتل في بالقراء، فلو أمرت بجمع القرآن حتى جمع القرآن. ثم جمع عثمان الجمع الثاني بلغة واحدة ولهجة واحدة وحرف واحد وهو ما نزل على قريش. هذا تعريف القرآن الذي نحن بصدد الكلام على يعني البحث عن تفسيره. أقول فضل القرآن الكريم، هذا القرآن هو أعظم الكلام على الإطلاق، وعز هذه الأمة مرهوم بهذا الكتاب وحفظ هذا الكتاب ونشر هذا الكتاب. خير الناس من انشغل بهذا الكتاب، هو خير الناس على الإطلاق. وهذا ليس من عندي ولا من كيسي، عثمان بن عفان رضي الله عنه أرضاه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذا أمر عظيم لابد أن تفهموا إخوتي الكرام، هذه المسألة التي فيها ما فيها من الفضل بالخيرية العظيمة في التمسك بكتاب الله جل في علاه. لذلك خير الناس على الإطلاق هم الذين يتمسكون بكتاب الله جل في علاه. قراءة القرآن، القرآن العظيم قال فيه الرحمن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو يقول وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، ومن هجران هجر سماع، هجران سماع، هجران تلاوة، هجران استشفاء. القرآن وتلاوة القرآن من أعظم العبادات، من أعظم العبادات. قال الله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وقال الله تعالى اذكروني أذكركم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في مال ذكرته في مال خير منه. وهذا الذكر هو أفضل ذكر أطلاق، وهو الذكر بتلاوة القرآن. لذلك قال الله تعالى يعني به طمأنينة القلوب، قال الله تعالى الذين أمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ بلى وربي تطمئن القلوب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف حسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وبتكرار التلاوة وبكثرة الممارسة في القراءة والمراجعة وتطهير القلب، هنا يمتلئ القلب حبا للقرآن وتدبرا، ويصل الإنسان إلى معنى المراد أو فهم المراد من كلام الله جل وعلا في كتابه. قال الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، يعني لا اختلاف لا كثير ولا قليل لأنه من عند الله. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها. فمن لم يستطع التدبر فليعلم أن الله جعل قفلا على قلبي، فليدعو الله أن يزيله ربه جل في علاه. ومن استفاه الله جل في علاه فتح عليه بأبواب الفهم في القرآن، أن يعقل عن الله، عن يعقل عن الله مراده في كتابه بالتلاوة والممارسة والتدبر والقراءة والتعليم والتفسير والمراجعة. خير الناس من تمسك بالقرآن وتعلم القرآن. في الأثر عن ابن أبي طالب روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني وذكر في الكتاب، يعني هذا 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 حديث مرفوع ضعيف وموقوف أيضا في كلام. هو كتاب الله فيه نبأ من كان ما كان قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس بالهزل، ومن تركه من جبار قسمه الله، ومن اتقى الهدي في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو ذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة، ولا يشبع منه العلماء، ولا يخلق على كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه. هو الذي لم تنتهي الجن إذا سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. أصلا القرآن إن نظرت فيه ونظرت إلى ما بين الله جل وعلا على فضله ومكانته وأيضا ثمرته، أولا هو هدى للناس، لكن لابد أن نقول هذا من باب هدى للناس، من باب هذا عام ربي الخاص، لأن الناس المقصود بمؤمنة وإيش المؤمن أهل الإيمان. والدلالة على ذلك قول الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة إيش قال للمؤمنين، خاصة للمؤمنين. ثم قال ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فهو هدى للناس وهدى وهداية للمؤمنين. قال الله تعالى قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمن؟ للمتقين، هدى للمتقين. وهذه أيضا لا يقال أحد بأن القرآن يهدي المتقين. القرآن التمسك به تقوى علم يعني، ويصل به إلى التقوى. إذا وصل التقوى زاد الأمر علما وهدى ثم تقوى. وقال الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى وبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، أن لهم أجرا كبيرا. وأيضا بيّن الله جل وعلا في فضل القرآن أن القرآن هو أحسن الحديث. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني اجعل لسانك رطبا بذكر الله. يقول الله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر من وجود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. القرآن أحسن الحديث. أنت ترى أخي الكريم بالأنس عندما تتلو القرآن خاليا، تراه عندما تسمع خاليا وقلبك يرق ودمعك ينزل يعني عينك تدمع، فترى نفسك بأنس ربك كأن الله يخاطبك وكأنك تستمع لربك جل في علاه، هو كلامه فيرق القلب لذلك ويعلو ويسمو، وأيضا يتعمق الإيمان وينقي القلب من الغبش والدغل حتى يكون من أطهر الناس، من أطهر الناس قلبا، ومن أنقى الناس يعني قلبا، ومن أرقى الناس فعلا وعبادة وصلاحا وتعبدا. ومن مزايا القرآن بأنه المعجزة الخالدة الصالح لكل زمان ومكان. وقلت تكرارا ومرارا من قال بأن هذا القرآن لا يصلح إلا للرمال والجمال فهو كافر. من لم يعتقد بأن القرآن صالح لكل زمان ومكان فهو كافر مكذب لله جل في علاه. ولذلك الشافعي قال ما من نازلة إلا في كتاب الله حلوها علمها من علمها وجهلها من جهلها. أنت ترى في القرآن يقول الله جل في علاه عن الجبال تتصدع عندما تسمع القرآن، وش الآيات؟ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا ها متصدعا من خشية الله. يقال بأن جابر بن مطعم بن عدي جبير بن مطعم بن عدي يقول مررت بمكة وكان صلى الله عليه وسلم في الحجر يصلي فسمعته يقول والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. قال كاد قلبي يطير كافر على حالة كفري، سمع الآيات قارعة كافر، سمع هذا اهتز تزلزل جاءته الرجفة، قال كاد قلبي يطير. طبعا ما ورد عن التابعين انه كان اشهر شهقة فيموت لما اسمع الآيات، وان كان هذا المحدث في الصحابة، لكن حقا عند خلو القلب من اي شيء من الغبش يتلذذ الانسان عند سماع القرآن، يعيش معه انسا بينه وبين ربه جل في علاه. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الامثال نضربها للناس الى اخر الايات. الغرض المقصود بان الجبال تتصدع من جوانبها عندما تسمع القرآن، فكيف بالانسان. وايضا من مزايا القرآن انه معجزة خالدة، قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فهو صالح لكل مكان ثمان ومكان، لا سيما بأن الله جل في علاه قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله الرسول، قال الله تعالى وما اختلفتم فيه شيء فحكمه إلى الله، وما اختلفتم فيه شيء فحكمه إلى الله. ولذلك شدد علماؤنا على إبقاء رسم كلمات المصحف على ما كانت عليه في مصحف عثمان، حتى وإن كان بعض الكلمات يخالف رسمها الرسم الإملائي لتلك الكلمات في العصور المتأخرة، لابد يبقى على الرسم العثماني. وورد أحاديث كثيرة في فضل القرآن، قال النبي صلى الله عليه وسلم فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه. وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن الفضل ابن موسى حدثنا محمد بن منصور المكي الجواز قال رأيت سفيان بن عيينة وسأله رجل يا أبا محمد ما تقول في القرآن، قال القرآن كلام الله منه خرج وإليه يعود. وروى البخاري عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة، ومثل الذي يقرأ القرآن وهو يتعهد وعليه شديد وفي رواية يتعتع به، قال فله أجران. والحديث جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وقد روى النسائي وابن ماجه بإسناد صحيح عن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال إن لله أهلين من الناس، قالوا يا رسول الله من هم؟ قال هم أهل القرآن أهل الله وخاصته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحسن سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس صوتا بالقرآن، قال من إذا استمعت إليه رأيته أنه يخشى الله جل في علاه. الحديث هذه فيها بعض الكلام، لكن هذه من فضائل القرآن. وقلت من عظيم فضل القرآن قول النبي العدنان صلى الله عليه وسلم ألف لام قال اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف حسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إن شاء الله الأسبوع القادم يأتي الكلام على مسألة الاجتماع على القراءة وقراءة القرآن تدبرا، ثم طرق التفسير وأفضل طرق التفسير كبداية للكلام على أصول التفسير.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.